لا سامح الله. لا يجوز بالنتيجة الإنسان أن يسهر لمشاهدة التلفاز مثلا على سبيل المثال، أو لسماع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ذلك تفوته الصلاة. فلا فرق في ذلك بين مجالس الذكر ومجالس العزاء وغيرها. ولكن الذي أريد أن أقوله أنه الإنسان المؤمن يستطيع أن يجمع بين الأمرين، يحضر مجالس الحسين عليه السلام، هناك مجالس تعقد بشكل مبكر ويحضرها ويشارك فيها وينتفع منها لدنياه وآخرته، ثم يرجع إلى بيته لينام أول الوقت ويؤدي صلاته في وقتها. يمكن الجمع بين هذين الأمرين، فلا يفوت الحضور في هذه المجالس المباركة، مجالس قراءة القرآن أو مجالس الذكر أو مجالس حضور المجالس العزاء الحسيني. فالجمع كما يقال ماذا؟ الجمع أكمل في مثل هذه الحالة. كمالية الأمر في أن تحضر مجالس الحسين وفي نفس الوقت تحافظ على صلاتك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وفقنا الله إن شاء الله على الجمع بين مجالس أهل البيت
وإقامة
الصلاة في وقتها إن شاء الله. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام محرم وتقسيمها إلى حصص لإعطاء قسم منها للقارئ والرافي والخطيب وصرف الباقي في إقامة المجالس أم لا؟
بالنسبة للأموال التي تجمع في مجالس الإمام الحسين عليه السلام، فإن المتعارف في هذه الأموال أنها تنفق في ضمن مجالس الحسين عليه السلام، مما لا شك فيه إعطاء شيء من ذلك المال كمساعدة للخطيب أو كهدية للخطيب أو كهدية للرادود والمداح، وكذلك صرف كثير من هذه الأموال في سبيل تهيئة الطعام أو ما شابه ذلك، فهذا مما لا إشكال فيه، بل هو في ضمن الموارد التي تجمع لها الأموال. لأن عرفا لما يجمع الموكب الحسيني أو الحسينية أو المسجد للمسجد، إنما تصرف في أمور المسجد، ومن أمور المسجد أن يعطى شيء للمؤذن، أن يعطى شيء لإمام الجماعة، أن يعطى شيء للخطيب، أن يعطى شيء للمداح، إلا في حالة واحدة. إذا كان المتبرع قد خصها بشيء دون أشياء أخر، فهنا لابد من صرفها في ضمن تلك الأشياء التي حددها المتبرع. فالمتبرع لو قال هذا للخطيب مثلا على سبيل المثال، أو هذا للطعام في الليلة السابعة، أو هذا للطعام في الليلة العاشرة يحدد، فهنا لابد أن ينفق في ضمن ما حدده المتبرع. فإذا أردت أن تتصرف به على خلاف ما يريد المتبرع فهذا التصرف غير شرعي، ولا بد من أخذ الإذن من المتبرع في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هي الضوابط الشرعية للتبليغ الديني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
بالنسبة للضوابط الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، لا تختلف عن الضوابط الشرعية للتبليغ المباشر في المساجد والحسينيات. الأمر الأساسي الذي لا بد من التأكيد عليه في مثل هذه الحالة هو الالتزام بالأحكام الشرعية. فمثلا من ضمن الأمور المهمة أن الرجل إذا تحدث مع امرأة غريبة كمبلغ لا بد من أن يلتزم بماذا؟ لا بد من أن يلتزم بالأخلاق الإسلامية وبالأحكام الشرعية، ولا بد أن ينطلق من خلال القرآن ومن خلال السنة المباركة. فبالنتيجة الشروط التي يجب أن تتوفر في المبلغ، شروط الشخصية العلمية، الشروط الذاتية ما شئت أن تعبر عنها، والشروط الشرعية الأخرى يجب أن تتوفر كذلك في ماذا؟ في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني المسألة لا فرق بين التبليغ المباشر والتبليغ عبر الأثير كما يقال، أو عبر التواصل الاجتماعي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. نرحب بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، هذا السؤال طبعا ربما سؤال الكثير من الشباب في يومنا هذا وفي هذا العصر. يقول السؤال: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعم، بالنسبة، ما المقصود من تأخير الصلاة عن وقتها؟ عندنا معنيان لهذه العبارة. المعنى الأول بحيث أن الصلاة تتحول إلى قضاء، يبقى الأخ جالسا على وسائل التواصل الاجتماعي يتواصل مع الآخرين إلى أن تطلع الشمس عليه مثلا فتصلى صلاة الصبح قضاء، أو إلى أن تغرب الشمس فتكون صلاة العصر والظهر قضاء. هذا مما لا شك فيه لا يجوز، وهو حرام، لأنه تهاون بالصلاة. ومما لا شك فيه من الكبائر، من الذنوب الكبيرة، أن يتهاون الإنسان بصلاته. هذا معنى
نوع من الاستخفاف،
مما لا شك فيه نوع من الاستخفاف. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا سهو عن الصلاة. هذا أمر لا بد من التحذير منه. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الرب، هي حالة الاتصال ما بين الله وما بين العبد. فأنت اترك اتصالك مع الآخرين لتتصل برب العالمين، أو بالتعبير السجعي، اترك اتصالك مع العالمين لتحصل على الاتصال برب العالمين، فهو خير لك. أما إذا كان المراد تأخير الصلاة عن وقتها، مما لا شك فيه هنا يأتي عنوانان، معذرة التفتوا إلي. العنوان الأول: إذا كان يعد هذا تهاونا بالصلاة فهو حرام. تهاون يعني أنه يترك الصلاة تهاونا بها، بحيث يعد متهاونا غير مهتم بالصلاة، فهنا يؤثم من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه تهاون ولم يهتم بالصلاة إذا لم يصلها في أول وقتها، هذا المراد. وإما إذا كان لا، ليس من باب التهاون، من باب عدم الالتفات، من باب تعبير آخر أنه انشغل عنها. ففي مثل هذه الحالة أنه لا شك ولا ريب أنه فعل مكروها، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. المؤمن إذا سمع النداء للصلاة عليه أن يبادر إلى الصلاة، وكما جاء في الرواية عنهم سلام الله عليهم: إن فضل الصلاة في أول الوقت على آخرها كفضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية أخرى: إن الصلاة في أول الوقت جزور، يعني جمل كبير، وفي آخر الوقت عصفور. وأين الجزور من العصفور؟ وأين العصفور من الجزور؟ هذا الذي لا يوزن إلا غرامات، وذلك يوزن لعله بالأطنان أو بمئات الكيلوات. فهنا الإنسان عليه أن يهتم بصلاته، ولأن الصلاة يوم القيامة إذا ضيعها تنادي: ضيعتني ضيعك الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وفقنا الله إن شاء الله لإقامة الصلاة في وقتها دائما إن شاء الله.
إلهي آمين.
سؤال آخر أيضا متصل نوعا ما بالسؤال السابق، يقول: ما هو حكم قضاء أوقات طويلة على الإنترنت مع أن الفائدة المحصلة منها قليلة جدا نسبة للوقت المبذول؟
هذه من مشاكل العصر التي يعاني منها الكثير من الشباب وللأسف الشديد، والآباء على وجه الخصوص. الجلوس على الانترنت لفترات طويلة مرة يؤدي ذلك الجلوس إلى فوات الواجبات الشرعية، فهذا مما لا شك فيه أنه من المحرمات، ويؤدي إلى التهاون كما ذكرنا في بعض الأسئلة السابقة. هذا أيضا يعد من ماذا؟ التهاون بالواجبات يعد من المحرمات. أو أنه يدخل في المجال اللهوي، اللهو كاللعب مثلا على سبيل المثال ببعض الألعاب، وهذه الألعاب اللهوية كألعاب القمار وما شابه ذلك، فهذا أيضا يعد من المحرمات. أيضا من ضمن القضايا المهمة التي لا بد من الالتفات إليها وهي في غاية الأهمية: ما كان هذا الجلوس على وسائل التواصل ما كان يؤدي إلى تهاون بالعبادة أو ما شابه ذلك، لكنه يؤدي إلى عدم أداء الواجبات للآخرين. مثلا لا يحصل النفقة لزوجته وأولاده، فمما لا شك فيه هنا أنه فعل ماذا؟ فعل حراما، أصبح فعله هذا مقدمة ماذا؟ مقدمة لترك واجب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا أشير إلى نقطة أخرى أيضا: أو كان الجلوس على هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت، يؤدي إلى دخول الأذى الكبير على الوالدين.
نعم.
بحيث يعد عرفا هذا من العقوق أعاذنا الله وإياكم، فهذا أيضا لا يجوز. أما ما عدا ذلك فهو إن لم يكن حراما فهو مكروه كراهة شديدة، لأنه لعله يصدق عليه في كثير من الأحيان أنه من باب الالتهاء، والله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تركتم ما يجب عليكم وما يجب أن تصنعوه لأنفسكم ولأهليكم، وانشغلتم بأشياء ليس فيها نفع لكم. فعلى أقل تقدير أنه يكون مكروه كراهة شديدة، والمؤمن عليه أن يبتعد عن هذه القضايا، وعليه أن ينظم وقته. أوصيكم بتقوى الله ونظمي أمركم. نعم. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه،
صلوات الله عليه. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات والنصائح الجميلة. شكرا جزيلا لك سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة، سيداتي سادتي الكرام، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
يا خالقنا يا رب لعبيدك ندار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير. نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم. الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم. مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
وتعالى الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك سبحانك يا خالقنا سبحانك.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للعالم الخطيب المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة هو دور الإسلام في تنظيم المجتمع.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
هذا المجتمع ما تنتظم عقيدة واحدة، هذا ما تنتظم عقيدة واحدة، وإنما تنتظم عقائد متنوعة. هل مجموعة من العوامل تحتاج إلى تنظيم كن تنظم؟ هذه المشكلة ابتلي بها الإسلام في صدر الإسلام، لكن على نحو صغير. في وقت لما نزل القرآن المدينة منو كان بيها؟ كانوا بيها جالية يهودية كبيرة بالمدينة، كان أكو بيها طبقة المنافقين هذول اللي أظهروا الإسلام لكنوا يتربصون الدوائر يمتى تصير فرصة حتى ننقلب عليها. فهالطبقات كلها كانت بالمدينة. المسلمين بعضهم بحسن نية وبعضهم بدوافع عاطفية وبعضهم بدوافع مصلحية كانت لهم علاقات، وذول كانوا لما يتصلون بهم ما يتصلون اتصال الإنسان الحريص اللي يقدر المصلحة مثلا على قدرها ما يتجاوز، لا، ذول يكشفونهم أوراقهم، يعني الشي يجري عند المسلمين يجيبون ذولا ينقلوا لذولا ينقلوا. وشو تصير أحداث تنعكس عد من وين عند اليهود في اليوم الثاني، وهذا كان يشكل خطر على المسلمين، خطر وخطر كبير مو خطر عادي. فالآية الكريمة نزلت تعالج هذا الموضوع، نزلت الآية لمعالجة هذا الموضوع. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني حاولوا أن تخلون علائقكم الأساسية اللي يتوقف عليها وجودكم خلوها ويا إخوانكم المسلمين، خلوا علائقكم ويا إخوانكم المسلمين، والعلائق العامة علائق المجاملة علائق المواطنة ممكن يمكن تقيموها ويا اليهود او تقيموها ويا المسيحيين، ليش علائق مواطنة علائق عامة ليش مو بالصميم، ما تمسكم بالصميم، فخلوا علائقكم الصميمية ما بينكم انتو ما بين المسلمين انفسهم، هسا قد يقول لي واحد شيخنا يعني هسا المسلمين بتشي يعني هل قد صدورهم واسعة يعني بحيث واحد يستقبل الثاني يعني يتلقون كل المذاهب الإسلامية الآن تلتقي بعضها بالبعض الآخر وما بيناتهم عقبات وما بيناتهم حواجز يولا بعض الكفرة أرحم بالمسلمين من بعض المسلمين أنفسهم موجودة هاي الظاهرة مع الأسف موجودة وهاي مو من الإسلام هاي من رواشب الجاهلية من رواشبنا عايشة ويانا وإلا المسلم أكل مسلم المسلم الواقع مع المسلم الآخر يعتبر عائلة عائلة واحدة اتنبه حتى لو اختلف في فرع من الفروع لكن شو دخلت في نظرك أقرب لك المعنى القرطبي في تفسير هاي الآية اللي يحب يشوفه يقول يقال أن الذي على خلاف مذهبك ينبغي أن لا تتحدث معه إذا واحد على خلاف مذهبك حتى حكي لا تحكي وياه عجيب وين راح الله عز وجل علائقنا ويا الكفار يحددها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم حتى ذولا اللي نسميهم كفر إذا ما قاتلونا وما أخرجونا من ديارنا وما هددوا وجود الإسلام يقول ما كم أنا عن تبروهم وتعاملوهم بالعدل بالقسط هذا خلق الإسلام أما مسلم يختلف مع مسلم آخر بفرع إذا اختلفوا يا بفرع من الفروع العقائدية أو الفروع الفقهية هذا يقتضي أن تقوم بينهما حرب شعواء القرآن الكريم يقول لي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا زين صعيد واحد يقول لي الطين ما يخالف واحد يقول له التراب واحد يقول غبار كافي يعني إذا اختلفوا في فهم الفرع هذا أرجوك هذا الخلاف يوجب أن يصبح 1.5 مليار مسلم تقريبا يعادي بعضهم بعضا سقد يقول واحد لا هي ترى مو هاي المشكلة بالأشخاص مو بالأحكام أكو فلان يحترم شخص فلان ما يحترمه حتى مع ذلك أرجوك الصحابة أنفسهم اختلفوا قيم بعضهم بعضا كانوا صحابة رسول الله رضوان الله عليهم يقيم بعضهم بعضا يعني هذا ينعت هذا وهذا ينعت هذا بنعت وهذا يعطي هذا صفة وهذا يعطي صفة هذا لكن هذا ما أخرجهم عن حدود الصحبة أبدا خلينا نرجع للموضوع إذا القرآن الكريم يقول أنتم شدوا أنفسكم رصوا صفوفكم إذا عندكم قضايا أساسية لا تطلعون عليها غير المسلمين أما العلائق العامة ماكو مانع أنت تريد تكون إلك علاقة عامة يجيك غير مسلم يحييك حييك نعم يجيك مثلا يقدم لك فرد شيء تتقابله بالمثل تقدم له شيء الأداب العامة العلاقات العامة ما يمنع الإسلام من عدها لكن قضايا أساسية أنتوا ترحون تقولوا لهم أن النبي استعد وجهز جيش وعدد الجيش هل كثر وراح يطلع يوم الفلاني لا أنتوا جاي تعرضون وجود الإسلام للخطر ولذلك القرآن الكريم يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا شنو معنى لا يألونكم خبالا يعني دول يردون إفساد أمركم بكل صورة يردون إفساد الأمر بكل صورة ودوا ما عنتم يعني الشيء اللي يتعبكم يدهوركم يرجعكم إلى الوراء هم يردوه هذول الآية تقول لا يألونكم خبالا يعني يردون إفسادكم ذو نواش الحميري ذو نواش الحميري هذا كان عنده جالية يهودية من رعاياه أثروا عليه وضغطوا عليه تهود صار يهودي ده. فألحوا عليه وحبذوا له قالوا له لازم تغزو النصارى هذول النصارى يشكلون علينا خطر، لازم تغزون ذولا بنجران، مقيمين بنجران زين على حدود اليمن، هذا المكان اللي مقيمين هم به لازم نقصدهم نغزوهم. حملوه على غزوهم فعلا، حشد ايش اكو عنده طاقة ايش عنده اسلحة، حشدها وغزاهم. تعرف هاي دولة كبيرة، انهزموا دولة، لما انهزموا وظلوا من عندهم السكان الباقين دولة اللي ما قاتلوا 20,000 شوها لهم، اجا حفروا لهم حفائر اليهود وحقوا بالحفائر حطب ونار، وقاموا يجيبون حزمة حزمة يلقونها بالنار وهم أحياء إلى أن احترقوا. الحادثة سجلها القرآن، قتل أصحاب الأخدود إذ هم على النار قعود، مو الشكل أو إذهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعني الآيات الأربعة اللي مرت ذكرتها الواقعة يمكن الرجوع إليها. هل آيات سجلت الحادثة قتل أصحاب الأخدود من هنا، والآيات التي تليها سجلت الواقعة، وشوف ايش كتبوا المفسرين. شوف التوراة ايش تأمر، توراة تقولهم إذا دخلتم إلى بلد دمروه، اقتلوا الصغار والكبار والأطفال والحيوان إلا العذارى، العذارى خلوها لكم، نعم لأنسكم، أما المرأة المتزوجة كانوا لا يقربون إليها، خاف تختلط دماؤهم بدماء الآخرين، يقولون نتنجس لأنهم شعب الله الممتاز. زين، هذا الواقع النظري اللي يعيش بالتوراة، اللي بيوسعك تقرأه وبيوسع كل واحد يقرأ. الإسلام إجا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام يقول على لسان أحد دعاته، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الإسلام يقول ألم نخلقكم من ماء مهين، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. طيب، يدخل زيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، زيد شخص ضخم مو عادي، زيد إلى مكانة علمية، إلى مكانة اجتماعية، زيد من أبطال الهاشميين، من أبات الضيم. زيد يدخل على هشام ابن عبد الملك، هشام يقولهم تضايقوا لا حد يسوي له مكان، تضايقوا لا تطلعوا مجال، خليه يبقى واقف. طيب يبقى واقف وما يضر هذا، شير راشا الى رأسا يقول له انت الذي تنازعك نفسك الى الخلافة، انت اللي عندك طموح تصير خليفة. قال له ولماذا وماذا يقعد بي عن الخلافة، خلافة لما توصل ليك ليش إلي أنا ما تصير، ليش إلك مثلا تصير وإلي ما تصير. قال له وأنت ابن عامة. قال له عجيب، يعني هذا العيب أن أمي أمة؟ قال بلى. قال له أيهما أهم، النبوة أم الخلافة؟ قال بل النبوة. قال له الله عز وجل أرسل نبي إسماعيل عليه السلام وأمه أمة هاجر، وما قعدت به أمه عن النبوة، ما الله عز وجل قال لها ما تصلح للنبوة لأن أمك أمة، لأنه ماكو فرق بين هذه وبين هذا. قال لي بعدين أنا ترى اللغة مالك أعرفها، أولا أنا ما يضيرني أن تكون أمي أمة إذا كان أبوي علي بن أبي طالب، أنا أبوي الحسين نعم وجدي رسول الله، ما تقعد الأمهات لا يقعدن بالأبناء عنا إلى المعالي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، لقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
عندما أدعوك أصعد سعد كوكبا شجوع سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى حلت التقوى نجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا
ما شاء الله
يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة شهي ما شاء الله تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا زهرة مظلومة يا يا زهرة يا زهرة شهيد يا زهرة يا
ما شاء الله
لوم يا يا زهرة يا زهرة شاء يا زهرة تنعى زينب في وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا
مظلومة يا زهرة
مظلومة ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا
ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الكالي حفظه الله.
تنعى زينب في المصيبة العظيمة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكاء الصخرة. يا زهرة يا
مظلومة
مظلومة
اي والله
يا 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 زهرة يا راشهد يا زهرة نعزي المهدي من عود